وعلى هذا فالحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وبسبب هذا الاختلاف نتج عنه الاستدلال به في المسألة، وهي المسألة الثالثة. الوجه الثالث في الحديث، اختلف العلماء في حكم لبث الحائض والجنب في المسجد على أقوال ثلاثة. القول الأول للجمهور أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض أن يمكث في المسجد. القول الثاني لابن حزم وداود الظاهري وابن المنذر أنه يجوز للحائض والجنب المكث في المسجد. والقول الثالث للإمام أحمد أنه يجوز للحائض والجنب المكث في المسجد إذا توضأ. هذه أقوال العلماء مجملة في هذه المسألة. سبب الخلاف أمران. الأمر الأول علمناه، وهو حديث الباب، فمن صححه استدل به، ومن لم يصححه لم يستدل به. وبهذا نقول إن القول الأول في المسألة أنه لا يجوز للحائض والجنب المكث في المسجد، الدليل الأول لهؤلاء حديث الباب وحديث عائشة. السبب الثاني في سبب الخلاف هو الاختلاف في تفسير الآية الكريمة من سورة النساء، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فهذه الآية الكريمة فيها للسلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قولان مشهوران. الأول أخذ الآية على ظاهرها، وأن معنى الآية لا تقربوا الصلاة، يعني لا تصلوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تصلوا وأنتم في حال جنابة إلا إذا كنتم عابري سبيل، أي مسافرين. إذا مؤدى التفسير الأول أن المراد بالصلاة في الآية فعل الصلاة، وأن المراد بعابر السبيل المسافر، وأن الآية تقول ولا جنبا، يعني لا تصلوا وأنتم في حال جنابة إلا إذا كنتم مسافرين. فإن كنتم مسافرين فلكم حكم سيأتي ذكره في آخر الآية، وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا القول الأول في المسألة. وعلى هذا القول ليس في الآية دليل في موضوعنا، لأن المراد بالصلاة فعل الصلاة، والمراد بعبر السبيل المسافر، ونحن لا نبحث في المسافر كان جنب ولا ما هو جنب، إنما نبحث في الجنب هل يدخل المسجد أو لا يدخل المسجد. أظنه ظاهرة. القول الثاني قالوا إن المراد بالصلاة الآية مواضع الصلاح. والمراد بعابر السبيل المار في المسجد، المجتاز في المسجد. قالوا ولا مانع من تقدير مضاف، يعني لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة، لأن الصلاة ومواضع الصلاة أمراني مرتبط بعضهما ببعض، لأن من دخل مواضع الصلاة لماذا يدخل؟ يدخل لأجل أن يصلي. والله جل وعلا يقول لا تأتوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى، لأنكم إذا جئتم مواضع الصلاة وأنتم سكارى ستصلون. ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا إذا كان الواحد عابر سبيل، يعني مارا بالمسجد أو مجتازا ما يريد الجلوس في المسجد، لما يريد أن يأخذ مثلا حاجة من المسجد، أو دخل في المسجد لغرض، أو دخل من باب وخرج من باب آخر. فعلى هذا القول تكون الآية دليلا على أنه لا يجوز المكث في المسجد للجنوب، لأن الله ما أذن للجنوب في دخول مواضع الصلاة إلا إذا كان عابر سبيل. فيفهم منه أنه إذا كان يريد الجلوس أنه لا يجوز، إلا يكون تخصيص عابر السبيل بالذكر ليس له فائدة. هذان التفسيران مرويان عن بعض السلف من الصحابة تابعين. التفسير الأول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جماعة كثيرين من السلف. وأما التفسير الثاني فهو مروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود، ولكن في السند إليهما مقال، ومروي أيضا عن جماعة من السلف. لكن ابن جرير الطبري رحمه الله لما ذكر القولين قال أولاهما القول الثاني، إن المراد مواضع الصلاة، وتبعه على هذا ابن كثير. قال ابن كثير إن هذا هو الظاهر من الآية، وتبعهما أيضا القرطبي في تفسيره، فإن وصف التفسير الثاني بأنه تفسير صحيح، وكذلكم أيضا الشوكاني في نيل الأوطار. شيخ الإسلام ابن تيمية يبدو أنه أراد أن يجمع بين القولين، ولهذا أنا وقفت في الفتاوى الكبرى، يعني ما كان عندي متسع من الوقت أني أعرف موضوعه من الفتاوى المعروفة فتاوى بن قاسم هذه، فأنا رجعت إلى الفتاوى الكبرى اللي في 5 أجزاء. جاء في الجزء الأول صفحة 126 أن شيخ الإسلام قال أن النهي في الآية نهي عن الصلاة ونهي عن قربان مواضع الصلاة، يعني كأن الشيخ أراد أن يحمل الآية على التفسيرين. والشوكاني أشار في فتح القدير إلى هذا وقال أن هذا لا مانع منه، لأنهم هم يرون يا إخوان أن حمل الآية على الصلاة من باب الحقيقة، وحمل الآية على مواضع الصلاة من باب المجاز. في الشوكاني في فتح القدير لما ذكر هذا الكلام قال هذا لا مانع منه، إن الآية تحمل على الحقيقة وتحمل على المجاز، يعني ما دام أن اللفظ أو أن التفسير يتسع لذلك. فالمقصود أن الآية الآن مختلف في تفسيرها، ومؤدى هذا الاختلاف سينتج عنه هل الآية دليل لمن قال أنه لا يجوز دخول الجنب للمسجد أو ليس بدليل. فإن أخذنا بالآية وما ذكره وما أيده ابن جرير وابن كثير ومن ذكر، صح أن تكون الآية من ضمن الأدلة التي يستدل بها على تحريم دخول المسجد. وأضيف أن الشافعي رحمه الله كما ذكر النووي في شرحه على مسلم فسر الآية بالمعنى الثاني إن المراد مواضع الصلاة. طيب الذين قالوا إن المراد بالآية مواضع الصلاة حملهم على هذا التفسير أمران. الأمر الأول قالوا لو قلنا إن المراد بعابر السبيل هو المسافر كما يقول أصحاب القول الأول ما كان للمسافر تخصيص المسافر كبير فائدة لأنه حتى اللي في الحضر يكون جنبا ولا عنده ماء يتيمم مثل ما يتيمم المسافر. الأمر الثاني وهو المهم عندهم يقولون الآية ما تريد المسافر في أولها لأن المسافر جاء ذكره في آخر الآية وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا لو حملنا أول الآية على أن المراد بعبر السبيل المسافر كأن الآية يكون فيها إيش تكرار. لكن أصحاب القول الأول ما يسكتون يدافعون يقولون ما في الآية تكرار. الآية فيها تكرار لو أن الله بين حكم المسافر بأول الآية لكن ما بين حكم المسافر في أول آية يعني كأن الآية قالت لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا إذا كنتم مسافرين فإني سأقص عليكم حكم المسافر في آخر الآية. تكون الآية أجملت في أولها ثم إيش فصلت وأبينت في آخرها. وعلى أي حال ما قلت لكم هو خلاصة ما قاله المفسرون قاطبة في هذه الآية. أنا أكون أعطيتكم الآن خلاصة عن الآية ولكن إن أردنا الاستئناس بالتفسير الثاني أن المراد موضع الصلاة صح أن تكون الآية دليلا على أن المسافر على أن الجنب لا يمكث في المسجد. فإذا أضفنا الآية إلى الحديث بناء على تصحيح من صححه يكون عندنا في المسألة دليلان دليل من القرآن ودليل من السنة. وهذا يبدو والله أعلم هو الذي جعل القول بالتحريم قول جمهور العلماء. القول الثاني في المسألة كما أسلفت لابن حزم الظاهري وداود الظاهري وابن المنذر وأيضا المزني أصحاب الشافعي هؤلاء قالوا يجوز للجنب والحائض أن يمكثا في المسجد. وهؤلاء استدلوا بأدلة. الدليل الأول قالوا الأصل عدم التحريم وليس مع من حرم المكث في المسجد دليل صحيح. هذا الاستدلال ذكره النووي. الدليل الثاني استدلوا بما ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فاعتقوها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد هذا الحديث أخرجه البخاري وابن خزيمة. ابن حزم استدل بهذا الدليل قال هذه امرأة جعل لها خباء في المسجد ومعلوم أن المرأة لا تسلم من الحيض فهذا دليل على جواز مكث الحائض في المسجد. الدليل الثالث لهم ما ورد أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد وقد بوب البخاري على قصة أهل الصفة بقوله باب نوم الرجال في المسجد، باب نوم الرجال في المسجد. ولا ريب أن من ينام في المسجد، هذا وجه الاستدلال عندهم، أنه عرضة للاحتلام فيكون جنبا. القول الثالث كما أسلفت للإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجوز، أنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا إذا توضأ، فإذا توضأ جاز مكثه فيه. وهؤلاء استدلوا بما يلي: أولا ما رواه سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال ابن مفلح المبدع: إسناده صحيح. الدليل الثاني ما رواه حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد يتحدث. هذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره وقال هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. دليله الثالث تعليل، وهو أن الوضوء يخفف الجنابة، بدليل ما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا أرادا أن ينام أن يتوضأ، فإذا كان الوضوء يخفف الجنابة صح مكث الجنب في المسجد إذا توضأ. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور، أخذا بالآية الكريمة على أحد التفسيرين وما ورد في حديث الباب على قولي من صححه، لكن ما قاله الإمام أحمد في محله، وهو أن الجنب إذا توضأ صح مكثه في المسجد. أما بالنسبة إلى الحائض فليس في منعها من المسجد إلا حديث الباب، إلا حديث الباب، يعني ليس هناك عاضد مع حديث الباب. فالأحوط للحائض ألا تمكث في المسجد إلا لحاجة، كخوف الإنسان يقتلها ويعتدي عليها، أو تتقي به من برد شديد أو من مطر أو نحو ذلك من العوارض التي تعرض، فلا بأس في مكثها وإقامتها في المسجد للحاجة أو للضرورة، حاجة أو للضرورة. وإلا فالأولى في حقها والأحوط في حقها ألا تدخل المسجد وهي حائض. أما مرورها بالمسجد وعبورها بالمسجد أو يرسلها زوجها تأتي بحاجة من المسجد، سجادة من المسجد أو كتاب من المسجد، فهذا يجوز فقد دلت عليه السنة، كما ورد في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة، والخمرة بضم الخاء والسجادة التي في المسجد، فقالت: إنني حائض. ففي بعض الروايات قالت: إني لا أصلي. قال إن حيضتك ليست في يدك، فهذا دليل على أن الحائض أنها تدخل المسجد لإتيان بحاجة أو لعبور المسجد أو نحو ذلك مما يقرب من هذا المعنى، والله أعلم. الحديث الذي يليه هو الحديث الثاني في درس اليوم، يقول عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي. هذا الحديث موضوعه جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد، جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل، وقد بوب عليه بقوله: باب، هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ وأخرجه مسلم في الحيض في باب غسل الجنابة، واللفظ لمن؟ اللفظ لمسلم. لماذا؟ لأن كلمة من الجنابة ليست عند البخاري، كلمة من الجنابة اللي وردت في متن البلوغ هذه ليست عند البخاري، وقد أخرجاه من طريق أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه ابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح بن حميد في هذا الإسناد، ولفظه: سمعت عائشة تقول: إن كنت لأغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه وتلتقي، تختلف أيدينا فيه وتلتقي. وسنده صحيح. لكن الحافظ في فتح الباري كأنه يميل إلى أن لفظة وتلتقي مدرجة من أحد الرواة. دليل الحافظ يقول: إن الحديث ورد بلفظ آخر: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء نغترف منه جميعا. طيب إيش الفرق بين تلتقي ونغترف منه جميعا؟ ما بينهما فرق؟ ولهذا يقول الحافظ: يبدو أن بعض الرواة عبر عن قولها نغترف منه جميعا بقوله إيش؟ وتلتقي، لأن اليدين إذا التقتا في الإناء يصدق عليهما أنهما اغترفا جميعا. هذا ما ذكره الحافظ في الفتح. ألفاظ الحديث: قولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز في رسول وجهان: الأول النصب على أنه مفعول معه، يعني كنت أغتسل أنا ورسول بالنصب، ذكر هذا الحافظ في الفتح. الوجه الثاني الرفع على أنه معطوف على الضمير كنت، معطوف على الضمير، وقولها كنت. وهذا في الواقع أقوى، لأن القاعدة عند النحويين إن العطف على الضمير المتصل مع الفصل الضمير المنفصل هذا قوي جدا، وهذا قوي جدا. يقول ابن مالك: وإن عطفت وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. إذن هنا العطف قوي لأنه توفر الشرط. يا أيها النحويون توفر الشرط الآن أنه فصل بإيش؟ بالضمير المنفصل، وعلى هذا يكون الرفع أقوى من النصب على المعية. طيب، ليه عائشة تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله؟ ليه بدأت بنفسه؟ قال العلماء بدأت بنفسها لأن النساء هن السبب في الغسل. يعني الآن الأصل من؟ قالوا إن النساء هن الأصل في الغسل لقوة شهوتهن ورغبتهن في الجماع، فيكون تقديم عائشة بناء على الأصل، تقديم عائشة لنفسها في قولها كنت أغتسل أنا ورسول الله، هذا بناء على الأصل، وهو أن الأصل في الغسل هو النساء، لأنهن السبب وهن الباعث عليه. قولها تختلف أيدينا فيه، معروف الاختلاف ضد الاتفاق ولا ضد الالتقاء على اللفظ الثانية. يصير معنى تختلف أيدينا فيه أن كل واحد منا يدخل يده بعد يد الآخر. يعني الرسول إذا أخرجت يده، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخرج يده أدخلت عائشة يدها وغرفت، وإذا رفعت يدها أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يده وإيش وغرف. وطبعا هذه كلمة يعني قد يظن ظان إنه عابرة هي، لكن مقصود بها معنى آخر في هذا الموضوع، وهو أن كل واحد منهما يصدق عليه أنه اغتسل بفضل طهور الآخر. الرسول إذا أدخل يده بعدها فقد اغتسل بفضلتها، وهي إذا أدخلت يدها بعده اغتسلت بفضلته. وهذا من المعاني التي سنوضحها في الكلام على فقه الحديث. قولها من الجنابة هذا متعلق بالفعل اغتسل، ومن هنا للسببية، يعني بسبب الجنابة. وقولها وتلتقي أي تجتمعان أثناء الأخذ والغرف من الإناء. الوجه الرابع، الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وأن هذا لا يؤثر في طهارة الماء. ويدل الحديث أيضا على جواز رؤية كل واحد من الزوجين عورة الآخر، وقد دل على هذا في القرآن الذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الوجه الخامس والأخير، الحديث دليل على أن وضع الجنب يده في الإناء الذي فيه ماء غسله لا يسلبه الطهورية. أن وضع الجنبي يده في إناء غسله أو في ماء غسله لا يسلبه الطهورية، وذلك أن اليد إذا كانت نظيفة ليس عليها قدر جاز إدخالها في الإناء. والتعليل لأن الجنابة لا تتعدى إلى أعضاء الجنوب، أن الجنابة لا تتعدى إلى أعضاء الجنب، فالأعضاء لا تتأثر بالجنابة بالنسبة لغمس اليد في الماء. ولهذا البخاري كما قلت لكم قبل قليل بوب على الحديث بقوله: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يديه غير قدر الجنابة. كأن البخاري يقول يدخل يده في الإناء إذا كان ليس على يديه غير قدر الجنابة فإنه يدخل يده. وهذا الإدخال مأخوذ من لفظ الحديث صراحة ويقولها وتختلف أيدينا فيه، لأن يد الجنب لو كانت نجسة بسبب الجنابة ما صح للجنب أن يدخل يده في الإناء إلا بعد تمام طهارته، إلا بعد تمام طهارته، ولا قائل بهذا. إذن كونه يدخل، طبعا الجنب عندما يدخل يده في الإناء للمرة الأولى مثلا أو المرة الثانية هل زال عنه وصف الجنابة؟ لا، في باقي الجسم ما وصل، ومع هذا يدخل يده ويغترف. إذن بهذا اتضح لنا أن الحديث دليل على أن إدخال الجنب يده في الإناء لا يسلبه الطهورية، وأن هذا مأخوذ من قول عائشة وتختلف أيدينا وتلتقي، لأن إذا اختلفت أيديهم اغتسل كل واحد بفضل طهور الآخر، فيكون هذا الإدخال لم يسلب الماء الطهورية. الحديث الرابع والثالث، الثالث والرابع وبما يختم باب الغسل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنق البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول. هذا الحديث أو هذان الحديثان موضوعهما وجوب العناية بغسل الجنابة، وجوب العناية بغسل الجنابة. كلام عن الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، والثاني في تخريجهما. أما الحديث الأول هو حديث أبي هريرة فقد أخرجه أبو داود في الطهارة في باب الغسل من الجنابة، وأخرجه الترمذي أيضا في الطهارة باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، ورواه أيضا ابن ماجه. ثلاثتهم أخرجوه من طريق نصر ابن علي الجهضمي عن الحارث ابن وجيه، عن الحارث ابن وجيه عن مالك ابن دينار عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو داود بعد سياق الحديث: الحارث ابن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. الحارث ابن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك، وهو شيخ ليس بذاك. وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، لكنه تفرد بهذا الحديث عن مالك ابن دينار. هذا الحديث ضعفه العلماء، ضعفه العلماء إضافة إلى تضعيف أبي داود والترمذي، ضعفوه بالحارث ابن وجيه الراسبي. الحارث هذا ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. نقل الحافظ في تهذيب التهذيب عن ابن معين أنه قال ليس بشيء، ليس بشيء. من هو الذي ليس بشيء؟ اللي تبادر من عبارة الحافظ في التهذيب أن المراد الحارث، لكن رجعت للضعفاء للعقيلي فإذا هو ينقل عن ابن معين يقول ليس حديثه بشيء، ليس حديثه بشيء، والمؤدى المؤدى واحد. وقال البخاري لما نقله الحافظ في حديثه بعض المناكير، وقال النسائي ضعيف، وقال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث منكر والحارث ضعيف الحديث، وقال البيهقي أنكر أهل العلم بالحديث، أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما، وإنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن مرسلا، ويروى عن أبي هريرة موقوفا، يعني إن معنى أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. أما الحديث الثاني فكما قال الحافظ أخرجه أحمد من طريق يحيى ابن آدم قال حدثنا شريك عن خصيف قال حدثني رجل منذ 30 سنة، قال حدثني رجل منذ 30 سنة عن عائشة قالت أجمرت شعري إجمارا، أجمرت شعري إجمارا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما علمتي أن على كل شعرة جنابة، أن على كل شعرة جنابة. الحافظ ما ساق المتن، وكما تلاحظون قريب من لفظ حديث أبي هريرة، ولعله بالسياق اتضح لكم قول الحافظ ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول. الراوي المجهول هو من؟ هو الذي يقول فيه خصيف حدثني رجل منذ 30 سنة. هذا الاسناد ضعيف، اسناد ضعيف. خصيف هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، هذا صدوق سيء الحفظ وخلط في آخر عمره. شريك كان له لم يبدأه أولا، وشريك بن عبد الله القاضي، شريك بن عبد الله النخعي القاضي، هذا كما هو معلوم للمحدثين صدوق يخطئ كثيرا، ولما ولي القضاء في الكوفة تغير حفظه. فالمقصود أن هذا الحديث حديث ضعيف. وقولها أجمرت شعري إجمارا يعني فتلته وجدلته، يعني صار على شكل ضفائر، هذا معنى أجمرت شعري إجمارا. الوجه الثالث، الحديث دليل الألفاظ أظنها واضحة، اتركها. الحديث دليل على وجوب الغسل من الجنابة وتعميم الجسد كله بالماء، وأنه يجب على الإنسان أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأن الطهارة لا تكمل بترك شيء على الجسد ما مسه الماء. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكن معناه صحيح، وجوب العناية بالغسل وتتبع المغابن والخفايا في الجسم، وقد دل القرآن على مقتضاه في قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والإنسان لا يصب بالتطهر إلا إذا غسل جميع بدنه ولم يترك من هذا شيء، إلا أن العلماء استثنوا ما إذا كان على البدن جبيرة، لأن الإنسان يمسح على هذه الجبيرة، ويعني هو الأصل أنه يغسل المكان مكان الجرح، لكن إن كان عليه جبيرة فإنه يمسحها، فإن لم يمكن المسح فإنه يعدل إلى التيمم. الوجه الخامس والأخير، الحديث فيه دليل على تعليق الأحكام بعللها، وأن الجنابة لما كانت شاملة لجميع البدن وجب أن يكون الغسل شاملا لجميع البدن، وذلك أن اللذة في الجماع تتعدى أو تشمل جميع البدن، ولهذا يهتز لها البدن، فكان من المناسب أن يغسل جميع البدن ولا يترك منه شيء. وقد نظر العلماء هذه المسألة بمسألة جلد الزاني، وأن الزاني لما تلذذ جميع بدنه بهذه اللذة المحرمة كانت عقوبته شاملة لجميع البدن وهو الجلد، هذا بالنسبة للبكر، أو الرجم بالنسبة للثيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الطهارة، بعد باب أو بعد ما يتعلق بالطهارة بالماء، من الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فهو لما ذكر الطهارة المائية سواء كانت صغرى أو كبرى ذكر الطهارة الترابية، يعني ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة الترابية، وإنما أخر الطهارة الترابية عن الطهارة المائية أولا تأسيا بالقرآن، إن الله تعالى ذكر أولا طهارة الماء ثم ذكر طهارة التراب، وثانيا لأن الطهارة بالتراب بدل عن طهارة الماء، حيث أن الإنسان لا يتيمم إلا إذا تعذر الماء، إما تعذر استعماله أو لم يكن موجودا. وترجم بالباب دون الكتاب، يعني قال باب التيمم فلم يقل كتاب التيمم، لأن التيمم باب من أبواب الطهارة. التيمم في اللغة هو القصد، يقال تيمم الشيء
ويمم الشيء أي قصده. وأما في الشرع فالتيمم مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله، هذا تعريف التيمم شرعا، مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله. والتيمم كما ذكر الله تعالى في القرآن مشروع في ثلاث حالات: حالة الأولى حالة المرض، والحالة الثانية حالة السفر، والحالة الثالثة حالة عدم الماء. فالمريض له أن يتيمم إذا لم يستطع استعمال الماء، المسافر له أن يتيمم ولو كان عنده ماء إذا كان الماء الذي عنده يحتاجه، إذا كان الماء الذي عنده يحتاجه ما لشرب أو لطبخ أو نحو ذلك. وهذا هو معنى ذكر السفر في الآية. أما عدم الوجود فهذا مشترك بين السفر والحضر، عدم وجود الماء هذا وصف مشترك بين السفر وبين الحضر، لكن الغالب إن الحاجة إلى الماء تكون في السفر أكثر من مما تكون في الحضر. وشرع التيمم في السنة السادسة من الهجرة في غزوة بني المصطلق عندما ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها، ومكث الصحابة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في البحث عنه ولم يكن معهم ماء، فكان هذا سببا في نزول آية التيمم. وهذا ثابت في الصحيحين، هذا ثابت في الصحيحين. والتيمم كما دلت عليه النصوص من خصائص هذه الأمة، شرعه الله تعالى لها تكميلا لدينها ورحمة بها وإحسانا إليها. ولم يكن التيمم موجودا في الأمم السابقة، بل الأمم السابقة لا بد أن يتطهروا بالماء، أما التطهر بالتراب فهذا من خصائص هذه الأمة. وفي هذا يتجلى عناية هذه الشريعة بالصلاة، حيث أن الإنسان يصلي مهما تعذرت الأسباب الطهارة، يتطهر بالماء أو يتطهر بالتراب. لكن في الأمم السابقة إذا لم يتطهر بالماء فإنه لا يصلي، ينتظر ويتوقف عن الصلاة. لكن في هذه الشريعة لا، يعني ربطت صلة العبد بربه على أكمل الوجوه وأتمها، فشرع التيمم عند فقد الماء لأجل أن يبقى المسلم موصولا بربه على أي حال من الأحوال. وأقصد على أي حال من الأحوال يعني سواء كان واجدا للماء أو كان عادما للماء. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. هكذا اقتصر الحافظ على المقصود من الحديث وهو قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، ثم قال وذكر الحديث. هذا الحديث أخرجه البخاري في مطلع باب التيمم، وأخرجه مسلم في كتاب المسافرين ومواضع الصلاة من طريق هشيم. أخبرنا سيار، حدثنا يزيد وابن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا اللفظ هو لفظ مسلم، هو لفظ البخاري. اللفظ البخاري ما فيه كلمة من الأنبياء، كلمة من الأنبياء، ويعني مسلم. وفي رواية أيضا لكن في غير كتاب الطهارة جاءت أيضا كلمة من الأنبياء، لكن هذا اللفظ الذي سمعتم هذا لفظ البخاري في كتاب الطهارة، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني بدون كلمة من الأنبياء. وهذا الحديث كما مر هو من طريق هشيم بن بشير قال حدثنا سيار عن يزيد وابن صهيب الفقير عن جابر رضي الله عنه. وكلمة الفقير هنا ليس معناها كما يتبادر أنه فقير من المال، وإنما قيل له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره، كان يشكو فقار ظهره فكان يلقب بالفقير، وليس المراد أنه فقير من المال. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، قول صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا أي خمس خصال، والفعل مبني لمجهول يعني أعطاني الله خمس خصال، وإنما حذف الفاعل للعلم به. وهذا الأسلوب لا يقتضي الحصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطي إلا خمس خصال، بل هي أكثر من الخمس كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. قوله لفظ ثاني لم يعطهن أحد قبلي، قلنا في رواية في الصحيحين لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قوله نصرت بالرعب، ألبى هنا سببية، والرعب معناه الخوف والوجل، يعني أصل الرعب في اللغة هو الخوف والذعر لتوقع نزول محذور، هذا المعنى اللغوي للرعب، الرعب هو الخوف والذعر لتوقع نزول محذور. والمراد هنا نصرت بالرعب أي نصرت على الأعداء بما يصيبهم من الخوف والذعر مسيرة شهر، يعني ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان بينه وبين الأعداء مسافة شهر ينصر عليهم بالرعب، بل إن ورد في بعض الروايات شهر أمامي وشهر خلفي، شهر أمامي وشهر خلفي، ولا منافاة بين هذه الرواية والرواية اللي معنا، إن المقصود شهر يعني شهر من أمامي وشهر من خلفي. وقوله وجعلت لي الأرض مسجدا أي صير الله تعالى لي جميع الأرض مسجدا، ومعنى مسجدا أي مكانا للسجود للصلاة، وليس المراد كما هو معلوم أبا يتبادر من كلمة مسجد، إنما المراد بالمسجد أن أي بقعة من الأرض فهي مكان للسجود. وجعلت لي الأرض مسجدا، بخلاف الأمم السابقة فإنهم لا يصلون إلا في أماكن خاصة، لا يصلون في أي بقعة من الأرض. ولهذا ورد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم، وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم. وهذا من العام المخصوص، ليس كل مكان من الأرض يصلى فيه، إن ورد هناك استثناءات. وقوله وطهورا بفتح الطاء، معنى طهورا أي شيئا أتطهر به، أي شيئا أتطهر به. ومعنى طهورا أي أن الأرض مطهرة، ليس المراد أن الأرض طاهرة فحسب، إنما المراد أن الأرض طاهرة مطهرة، طاهرة مطهرة. والدليل على هذا حديث أنس قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. ومعنى طيبة أي طاهرة، إذن جعلت لي كل أرض طيبة طهور، يصير المعنى جعلت لي كل أرض طاهرة إيش؟ مطهرة. إذن يصير معنى طهور بمعنى طاهر مطهر، بدليل الحديث يفسر بعضها بعضا، بدليل حديث أنس قال: جعلت لي كل أرض طيبة طهورا ومسجدا، طهورا ومسجدا. وحديث أنس هذا أخرجه ابن جارود وقال الحافظ في فتح الباري: إسناده صحيح. وأل في قوله الأرض بالنسبة للطهور للاستغراق، يعني جعلت لي كل أرض ترابية رملية حجرية يابسة ندية كلها جعلت لي طهورا. وأحلت لي الغنائم، المراد بالغنائم ما يغنمه المسلمون من أموال الكفار، فهي حلال لهذه الأمة خاصة. أما في الأمم السابقة فقد ورد في النصوص ما يدل على أن الغنائم ما أبيحت لهم، إنما كانت الغنيمة تنزل عليها نار من السماء فتحرقها، ولهذا قال: ولم تحل لأحد من قبلي. وأعطيت الشفاعة، المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، حيث يتدافعها كبار الرسل إلى أن تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. السبب في هذا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة باقية خالدة، ليست مؤقتة بوقت ينتهي كما كانت الشرائع السابقة، إنما كانت شريعته عامة باقية خالدة إلى قيام الساعة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالمقصود أن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية التحدث بنعم الله تعالى لا على سبيل الافتخار، ولكن إظهارا لنعمه تعالى واستجلابا لشكره، إظهارا للنعم هذا الغرض الأول، الثاني استجلاب الشكر، لأن الإنسان إذا عدد النعم كان هذا داعيا إلى الشكر، لكن إذا غفل عن النعم كيف يصدر منه الشكر؟ ولهذا قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. رجل الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني. ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ولا أقوله فخرا. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ولا أقوله فخرا. أخرجه أحمد في مسنده، وهذا الحديث حديث حسن له طرق وله شواهد، وإلا فإسناده ضعيف. الوجه الخامس: الحديث دليل على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث إن الله تعالى من عليه وعلى أمته بخصائص وفضائل لم تكن للأنبياء السابقين ولا لأممهم وهذا الحديث الذي ذكرت فيه هذه الخمس لا يفيد الحصر، أن الفضائل والخصائص خمس فحسب، بل هي أكثر من ذلك. ولهذا ورد في حديث حذيفة الآتي أنه ذكر ثلاثا، ورد أيضا في حديث علي أنه ذكر أكثر، وهذان الحديثان سيأتي ذكرهما. ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم: فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، ثم ذكرها. فالمقصود أن الخصائص كثيرة، وطريقة الجمع من هذه الأدلة طريقتان: من لا يقول بمفهوم العدد فالأمر عنده واضح، يعني أن ذكر الخمس لا يفهم منه أنه ما في زيادة عليها، فالذي لا يقول بمفهوم العدد لا إشكال عنده، فالأدلة كلها يؤخذ بها. أما الذي يقول بمفهوم العدد فيجيب عن هذه الأدلة، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء ثم أخبر فيما بعد بأشياء أخرى، أخبر بشيء ثم أخبر بأشياء أخرى، هذا على رأي من يقول بمفهوم العدد، أن يقول أخبر بخمس، إذا ما في وقت الإخبار إلا خمس، ثم جاء زيادة عليها. أما الذي لا يقول بمفهوم العدد يقول لا، الأمر واضح، يخبر بخمس ويخبر بما يزيد على الخمس، لأن الخمس لا يقتضي، يعني ليس مفهومه أنه ما في زيادة على هذه الخمس. والحافظ في فتح الباري ذكر بعض الأدلة واستنبط منها 17 خصلة، 17 خصلة، ثم قال وهي أكثر من ذلك لمن أمعن في الأدلة وفي تتبعها. ولهذا عني العلماء بالخصائص النبوية وفردت فيها مؤلفات مستقلة، ومن هذه المؤلفات كتاب ابن الملقن، وكتاب يقع في مجلد مطبوع، غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها كتاب السيوطي معروف عند العلماء بالخصائص الكبرى، وقد تحدث عنه السيوطي نفسه في شرحه على النسائي عند الحديث هذا، قال أنه اطلع على بعض العلماء كتبوا في الخصائص ثم إنه بحث فيها وتتبعها وحصل من ذلك شيء كثير، حتى إن المؤلف يقول سار في المشارق أو في المغارب والمشارق واستفاد منه كل عالم فاضل، ونال منه كل مدع وسارق، ونال منه كل مدع وسارق. الوجه السابع، الحديث دليل فيه بعض الفوائد يمكن تتجاوزها لما يتعلق بموضوع التيمم، وله من الفوائد. طيب السادس، الحديث دليل على أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم ولو كان بينهما مسافة شهر، وهذا النصر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تأييد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصلة ترجى لمن أخذ بسنته وتابعها واستقام عليها واهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فمن سلك هذا المسلك من ولاة الأمور فهو حري بأن ينصر هذا النصر. وإن كان الحافظ في فتح الباري رحمه الله قال وهل هذا ثابت لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، محل احتمال، يقول محل احتمال، والأظهر كما اختاره فريق من أهل العلم أن هذا ثابت لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالشرط المذكور، بالشرط المذكور، وهو أن يأخذ السنة ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه ظاهرا وباطنا. الوجه السابع، الحديث دليل على جواز التيمم على كل أرض طاهرة، لقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا بفتح الطاء ما يتطهر به كالوضوء هو ما يتوضأ به، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الأرض طهورا، فدل على أن الأرض تطهر كالماء. وألف في الأرض للاستغراق، الاستغراق، وعلامة الاستغراقية كما هو معلوم صحة حلول كل محلها. هنا يستقيم جعلت لي كل أرض مسجدا وطهورا، فيشمل الأرض مهما كان نوعها، الأرض الترابية، والمراد بالأرض الترابية الأرض للأغبار، أرض للأغبار، والأرض الرملية لأن الرمل ما هو تراب، الرمل ما له غبار، والأرض الصخرية الجبال مناطق جبلية أو الحرة، الأرض اليابسة، الأرض الندية التي جاءها بلل من المطر. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الإنسان مهما وجد أو في أي مكان وجد فكما في الرواية الأخرى عنده مسجده وطهوره، يتيمم بالمكان اللي هو فيه مهما كان نوع الأرض. حتى لو فرض أن الأرض نزل عليها طش من مطر تتيمم عليها، عندك مسجدك وعندك طهورك. فهذا الحديث دليل على هذا العموم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار لأن الجدار من الصعيد، وهو متصل بالصعيد، ويستفاد من هذا أنه يجوز التيمم على جدار. ما وجد الإنسان إلا جدارا يتيمم عليه فإنه يتيمم، لكن بشرط أن يكون هذا الجدار عليه شيء من الصعيد، إما تراب وإما غبار. الجدران مثلا المكسوة بالبوية أو المكسوة بالأخشاب يجوز التيمم عليها إذا كان عليها شيء من الغبار أو كان عليها شيء من التراب. وهكذا بالنسبة للفرش الموجودة في المساجد، إذا كان عليها شيء من الغبار أو شيء من التراب يجوز التيمم عليها لأن الغبار والتراب صعيد. أما إذا كانت الفرش نظيفة ما فيها تراب أو الجدار مغسول ليس عليه شيء من الصعيد فإن هذا لا يجوز التيمم به. الوجه الثامن، الحديث دليل على جواز الصلاة على كل مكان من الأرض لما تقدم من أن ألف الأرض للاستغراق، لكن هذا العموم مخصص بما استثناه الشرع مثل المقبرة، مكان النجس، حمام، معاطن الإبل وغير ذلك مما ورد في السنة، كما سيأتي إن شاء الله في باب شروط الصلاة. الوجه التاسع، الحديث دليل على وجوب الصلاة في وقتها لقوله فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ومعنى أدركته الصلاة أي دخل عليه وقت الصلاة، سواء كان واجدا للماء أو عادما للماء، من دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه أن يصلي سواء كان واجبا للماء أو عادما للماء. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا كان الإنسان في أول الوقت وهو عادم للماء ولكنه يرجو حصوله في آخر الوقت فإنه يؤخر الصلاة لأجل أن يصلي بالطهارة الأصلية وهي الماء، وكأنهم يرون أن الصلاة بالطهارة الأصلية وهي الماء مقدم على فضيلة أول الوقت، هذا إذا كان يرجو حصول الماء في آخر الوقت. أما إذا كان لا يرجو حصول الماء في آخر الوقت أو يجزم بعدم حصول الماء في آخر الوقت فإنه يصلي في أول الوقت بالتيمم، صلي بالتيمم. وهذا قد يحصل في بعض الحالات في البر، عندما يرسلون إنسانا يجلب لهم الماء قد يحسب له حساب في ذهابه وغيابه، فيمكن من النتيجة الحسابية أنه يغلب على الظن أنه يأتي قبل نهاية الوقت، أو يجزم أو يغلب على الظن أنه لن يأتي إلا بعد خروج الوقت. الحديث الثاني والثالث قال: وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والحديث الثالث: وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. هذان الحديثان موضوعهما اشتراط التراب وفقد الماء عند التيمم، اشتراط التراب وفقد الماء عند التيمم. الحديث الأول أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من طريق أبي مالك الأشجعي الربعي ابن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى. هذا الحديث من طريق أبي مالك الأشجعي الربعي عن حذيفة، ثم ساقه مسلم من طريق آخر من طريق سعد بن طارق عن الربعي عن حذيفة بمثله. وقوله هنا في رواية مسلم: وذكر خصلة أخرى، هي الخصلة الثالثة، هي الخصلة الثالثة، لأن الحديث ما ذكر إلا خصلتين. الخصلة الأولى: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. والخصلة الثانية: قضية الأرض مسجدا وطهورا. أما لو قلنا إن التراب أن جعل الأرض ترابا خصلة وطهورا خصلة كملت الخصال، لكن هذا يعارض حديث جابر اللي انتهينا منه، لأنه في حديث جابر اعتبرهما خصلة واحدة، ولهذا قال: وذكر خصلة أخرى. وهذه الخصلة الأخرى وردت عند النسائي وأحمد وغيرهما من طريق أبي مالك الأشجعي، وهي قال فيها: وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولم يعط منه أحد بعدي. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى منه أحد قبلي ولن يعطى منه أحد بعدي. هذا حديث علي. أما هذا حديث حذيفة. أما حديث علي رضي الله عنه كما قال الحافظ أخرجه أحمد من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن محمد بن علي ابن الحنفية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا. جعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. هذا الحديث بهذا السند فيه ضعف لأنه كما سمعتم من رواية عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو متكلم فيه ومختلف عليه في إسناده فقد رواه عنه سعيد ابن سلمة ورواه عنه زهير ابن محمد. عبد الله بن محمد بن عقيل هذا قال عنه الحافظ في التقريب صدوق في حديثه لين وتغير بآخره. صدوق في حديثه لين. الدارقطني لما ساق حديثا له مر علينا هناك في الوضوء لأنه هو اللي يروي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه مر علينا الحديث هذا. قال عنه بعد الحديث مباشرة ليس بقوي. قال عنه الدارقطني بعد سياق الحديث المشار إليه ليس بقوي. أما الهيثمي يبدو أنه ذكر فيه ما هو الصواب إن شاء الله. قال فيه الهيثمي فيه كلام وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. الذهبي في ميزان الاعتدال نقل أقوال العلماء فيه ثم ذكر في الختام قال قلت وحديثه من قبيل الحسن. وهذا هو الصواب إن شاء الله لأن الكلام فيه إنما هو من قبل حفظه وهو في نفسه صدوق ولهذا قال الترمذي في علله الكبير سألت محمدا يعني البخاري عن عبد الله ابن محمد بن عقيل قال رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه فعلى هذا يكون حديثه من قبيل الحسن ويشهد له ما تقدم قبله. أما الاختلاف في الإسناد فإن الصواب كما قال أبو زرعة الصواب في هذا الاختلاف أن حديث سعيد بن سلمة عنه خطأ. قال والصحيح عندي حديث زهير ابن محمد وعلى هذا يكون هذا الحديث صحيحا أو حسنا إن شاء الله. الوجه الثالث والأخير، لماذا ساق الحافظ هذين الحديثين بعد حديث جابر؟ الجواب ساقهما لأن فيهما تقييدين لحديث جابر. القيد الأول قوله إذا لم نجد الماء، وهذا القيد دل عليه القرآن في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهو إجماع من الأمة قاطبة على أن التيمم لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله. فالمقصود أن فقد الماء شرط في التيمم بالإجماع، هذا القيد الأول ولا بحث لنا فيه، يعني انتهينا منه. القيد الثاني قوله جعلت تربتها، وفي الحديث الآخر وجعل التراب لي طهورا، وهذا تقييد لقوله في حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لأن قلت لكم قبل قليل إن كلمة الأرض في حديث جابر لفظ عام يستغرق جميع أنواع الأرض، لكن ظاهر حديث علي وحديث حذيفة أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، أما الرمل فلا يتيمم فيه، والصخر الحجارة الصخرية والمناطق الجبلية لا يتيمم فيها، لأنه في حديث علي قال وجعل التراب لنا طهورا، في الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا، فخصص الطهورية بأي شيء؟ بالتراب. ويكون هذا الحديث مخصصا لحديث جابر المتقدم، وهذا التخصيص يستدل به من يقول لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار. المراد بالتيمم بالتراب، المراد بالتراب ما له غبار. ولهذا نقل ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الصعيد في الآية قال الصعيد تراب الحارث، ومعروف أن التراب ما يصير للحارث، يعني ما إذا حرث لا بد أن يكون له غبار. فالمقصود القول الأول في المسألة أن شرط التيمم أن يكون بالتراب، والمراد بالتراب هو ما له غبار، وهذا قول الإمام أحمد والشافعي وأصحابهما. وجه الدلالة من الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الطهورية بإيش؟ بالتراب في مقام الامتنان، في مقام الامتنان، ولو كان غير التراب يجزي لذكره معه، لذكره معه هذا.